أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في حديث سابق عن موضوع بذاءة اللسان وعفته، وبينا أن هذا اللسان الذي به تنال الجنة وبه تبلغ الرسالة وبه يذكر الله وبه يفعل الخير، من الممكن أن يتحول إلى منزلق إلى نار جهنم، وإلى وسيلة في تقطيع الأرحام، وإلى مكتسب للسيئات والإثم. وذلك عائد إلى طريقة إدارة هذه الوسيلة. اللسان وسيلة، عضو من أعضاء البدن، يتحرك من خلال توجيه القلب والعقل، فيكون رحمة تارة ونقمة أخرى، مثلما أن اليد عضو من أعضاء البدن، تمسح رأس اليتيم مرة وتكتسب الخيرات، وتلكم الفقير مرة أخرى فتكتسب الإثم والسيئات. تجد من الناس من يستجيب لنداء الله عز وجل في قوله: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ويترتب على ذلك أن تصلح أعمال الإنسان. يصلح لكم أعمالكم إذا تقولون قولا سديدا، الله سبحانه وتعالى يصلح أعمالكم، يغفر لكم ذنوبكم، يحصل لكم التوفيق في هذه الدنيا والسعادة في تلك الأخرى. مع ذلك قد تجد قسما من الناس يعرفون ببذاءة اللسان في داخل أسرته، والعياذ بالله، هو بذيء اللسان، السباب والشتائم والفحش على طرف لسانه. إحدى النساء تقول: أسهل شيء عند زوجها أن يشتم وأن يتهمها في عرضها مع أنها أم أبنائه وأمام أطفاله وأطفالها، يا فاعل ويا تارك ويا كذا، مما يوجب حد القذف. تعلمون أن الإنسان لو قال لامرأة مثلا يا زانية هذا يعتبر قذفا من الناحية الشرعية، ويمكن لمن ارتكب بحقها هذا الأمر أن تقاضيه إلى الحاكم الشرعي، فإذا أثبتت أنه قال ذلك يحد حد القذف. وهكذا لو قال إنسان أو قالت الزوجة لزوجها هذا الأمر نفس الكلام، أو قال شخص لشخص آخر أنت تفعل كذا وكذا وتقوم بهذا الفعل المحرم في خصوص ما يرتبط بالتهمة بالزنا، يستوجب ذلك حد القذف شرعا. فيما دون ذلك لو قال مثلا يا سارق أو ما شابه ذلك له عقوبة، ولكن عقوبة تعزيرية ليس حد القذف المعروف في الشريعة. فقد تجد إنسانا من هذا النوع في داخل بيته، وقد تجد إنسانا في المجتمع لسانه حاشا من يسمع قذر وسخ، إذا اختلف مع أي شخص من الناس تجده لا يبقي ولا يذر عليه من سباب وشتائم واتهام في عرضه وغير ذلك من الأمور. لماذا يحصل أن قسما من الناس يكونون هكذا؟ في المقابل تجد أناسا عفيفي اللسان، إذا تصور أنه قد جرح شخصا بكلمة تراه لا يستقر إلى أن يعتذر له ويتحلل منه، ومع ذلك هو يستشعر الإثم. تجد أناسا لا يعود لسانه إلا الحسن، كما نقل عن المسيح عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، قيل إن المسيح ابن مريم وكان في جماعة حواريه مر عليهم خنزير متسخ، فعيسى أشار إليه وقال مر بسلام، يعني أعبر بسلام، يخاطب الخنزير. فاستنكر عليه بعض أصحابه أنه هذا خنزير نجس العين، وفوق ذلك هو قذر وهو لا يفهم منك شيء، يعني تقول للروح أو تعال أو توقف لا يفهم منك شيء، فماذا يعني هذا الكلام؟ قال أكره أن أعود لساني غير الطيب من القول. قد واحد لنفترض يمر عليه ذاك الخنزير فورا يشيل حجر ويصكه به، أو مثلا يتكلم عنه بكلام قبيح. عيسى يقول وإن كان هذا خنزيرا وقذر الشكل والرائحة، إلا أنني لا أريد أن يجري على لساني شيء سيء من القول. هذا مثل الكلام اللي تمرر على لسانك مثل سائل تمرره على ثوبك الأبيض، فإذا كان هذا السائل سائل فيه لون، فيه قذارة، فيه سوداد، حتى لو طلع من الجهة الأخرى لكن تبقى آثاره. أما إذا كان هذا السائل ماء زلالا صافيا رقراقا فيمر من هنا ويعبر وربما نظف الثوب الذي أنت تلبسه. الكلام السيء يمر على لسانك في الواقع هو يمر على روحك وعلى شخصيتك. هذا الكلام إن كان كلاما طيبا حسنا أثر فيها حسنا، وهذا واحد من فلسفة أن يشغل الإنسان لسانه بذكر الله عز وجل. مستحب أن يذكر الله في قلبه، ومستحب أن يذكر الله على لسانه. لما تمرر هذه الكلمات سبحان الله، أستغفر الله، الحمد لله، الله أكبر، ما شابه ذلك، أستغفر الله، تمررها على لسانك، في الواقع أنت هذا ماء زلال صافي عذب تمرره على ثوب شخصيتك، فيكسب هذه الشخصية نظافة وطهارة ونزاكة. قسم من الناس على خلاف هذا تجده كما ذكرنا. لماذا هذا القسم من الناس يختار هذا الطريق؟ ذكروا أن هناك أسبابا متعددة لكون الإنسان حاشا من يسمع بذيء اللسان. نحن نتعرض إلى بعضها لكي نجنب أنفسنا هذه الأسباب. أحد هذه الأسباب مهانة الشخصية. الإنسان الذي لا يرى لشخصيته قيمة ولا يرى لذاته اعتبارا، حسب تعبير أمير المؤمنين عليه السلام، لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. أي شيء يتكلم ما يبالي أصلا، سب هذا الإنسان خير إن شاء الله، شو صار يعني، تكلم بكلام فاحش وقبيح، لا يرى أن شيئا من شخصيته قد تغير أو تبدل، لا يستنكر على ذاته هذا الشيء. أما الإنسان الذي يمتلك شخصية واعتبارا وذاتا كبيرة، عندما يقول كلاما سيئا يرى ذلك غير مناسب لذاته، غير مناسب لشخصيته. وربما تجد هذا الأمر موجودا في المجتمع، أنت من الناس المؤمنين، وأنت لو كانت امرأة من المؤمنات، إذا كانت صاحبة أو صاحب شخصية معقولة، عندما تتكلم بالفحش يقال كيف تتكلم هذا الكلام، أبدا ما متوقع منك، هذا فلان الذي نعرفه، هذه فلان التي نعرفها، صاحبة الذات الجيدة والشخصية المحترمة، معقول هذا الكلام يخرج منها؟ أما صاحب الشخصية المهينة، في تعبير آخر السفل من الناس، حاشا من يسمع، وهذا الإنسان يستطيع أن يضع نفسه في هذا الموضع أو في ذلك الموضع. هذا القسم من الناس، أو في تعبير بعض روايات الذين يكره مصاحبتهم بل حتى مبايعتهم. عندنا في الفقه مسألة تكره مبايعة الأدنين من الناس، الأدنين إما جمع أدنى أو جمع داني، ذاك الذي لا يقيم لكلمته اعتباراً، ما يفي بمواعيده ومواثيقه، ذاك الشخص اللي بالنسبة إليه الكلام الفاحش أمر بسيط، لو أخطأت في حقه ما عنده مانع حسب التعبير أن يسبحك بالكلام السيء، هذا تكره مبايعته فضلا عن مصاحبته. هذا قسم من الناس، من هو مهين الشخصية يخرج منه كلام سيء وبذيء ولا تطرف عينه عندما يصنع ذلك. أحيانا الإنسان قاعد في وسط جماعة، فلان آخر يتكلم على شخص بكلام أنت تخجل تسمعه، مو تخجل تقوله، تخجل أن تسمعه فتنسحب أحيانا، بينما هو المتكلم أبدا لا يكون في ذهنه شيء وحاضر زيد العيار كما يقولون. فواحد من الأسباب التي تدعو بعض الناس إلى بذاءة اللسان وإلى استعمال السباب والفحش والشتائم والألفاظ غير الحسنة مهانة شخصيته، بينما الدين إجا وقال إلى الإنسان ترى أنت بعبادتك لله شيء كبير، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، كما في الشعر المنسوب لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، أنت بعبادة ربك شيء كبير، أنت مؤمن ثمنك الجنة، أعظم خلق الله عز وجل هو الجنة وقد أعدها لك باعتبارك مؤمنا. فإذا عرفت أن شخصيتك وقيمتك بهذا المقدار، هل آنئذ تنزل إلى أن تكون ألفاظك ألفاظ من يكون مهين الشخصية ولا ذات له؟ هذا واحد من الأسباب. واحد من الأسباب البيئة الاجتماعية التي ينمو فيها الإنسان، عندما يكون في بيئة اجتماعية بدءا من الأسرة والبيت ومرورا بالمحلة والفريق حسب ما يقولون والمدرسة والجامعة فيما بعد، وهكذا الحي والبلدة التي يعيش فيها، إذا الإنسان في هذه الحلقات عاش في بيئة نظيفة اللسان، عفة اللسان، يصعب على الواحد فيها أن يشتم غيره، يصعب على الواحد فيها أن يتهاجى مع الآخرين، هو أيضا ينمو بنفس الطريقة. ولذلك ينبغي أن نلتفت أيها الأحباب في داخل منازلنا إلى الكلام الذي نتحدث به، حتى في التليفون. لنفترض أن زيدا من الناس قد ارتكب تجاهك أمرا سيئا وأنت الآن غاضب منه، وتدعوك نفسك لأن تتكلم بكلام حاد معه، لا تخلي هذا أمر معلن للجميع وأنت في الصالة، زوجتك قاعدة وأبناؤك جالسون وأنت تتكلم معه كلاما حادا، وربما انزلقت على أثر العصبية والغضب إلى كلمات هجينة وشائنة. أنت هنا من دون أن تقصد تطبع البيت لو كان فيه كلام سيء، يعني الزوجة راح تعتبر أن هالكلام وجوده في البيت عادي لأنك أنت جيت وتكلمت فيه، سببت أناسا في داخل بيتك وهم يسمعون أي العائلة، فأنت في الواقع لم تجعل لهذا البيت حرمة بالنسبة إلى الآخرين. الزوجة آنئذ ما عندها مانع أن تسب آخرين أمامك، أن تتكلم بهذا الكلام، لأن زوجها وهو واحد من القدوات بالنسبة إليها يصنع ذلك، والأثر في حق الأولاد أكثر فأكثر. لذلك ينبغي أن يلاحظ الإنسان كلامه في حال العصبية مع زوجته. أنت هنا أيها الأخ الفاضل تعلم أبنائك من دون أن تقصد كيف سيتكلمون مع زوجتهم في المستقبل، بل كيف يتكلمون مع أمهم. رفعت صوتك وصرخت عليها، الابن يتعلم هذا، حتى لو قلت له لا ترفع صوتك على أمك يخلي في باله في ذهنه لكنك رفعت صوتك في محضري، والفعل أكثر تأثيرا من القول. فالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان مؤثرة في عفة لسانه وفي بذاءة لسانه. لنجعل من بيئاتنا الاجتماعية ابنك يروح إلى المدرسة يتعلم بعض الكلمات، عندما يأتي إلى البيت ويحاول أن يكررها يجي يلتقط كلمة أن المدرس قال إلى واحد من الطلاب يا حيوان، حاشا من يسمع، أو يسمع تلميذ من التلاميذ قال لزميله كذا وكذا. هذا أنت ما صنعت هذا الشيء، لكن ينبغي أن تقف أمامه وأن تلاحظ عليه، ولو أمكنك أن تتصل بمدرسته ومدرسيه فهذا شيء طيب. ليتعلم أن يقول لأخيه الأصغر أو الأكبر منه مثل هذه الكلمات التي نقلها من أماكن أخرى. ما يستهجن ذكره، يسمع شخص في المدرسة يقول لشخص آخر معيرا إياه بذكر أمه أو بذكر بعض ما يستقبح، طيب هنا لابد من تطهير لسانه وغسله بعد أن يأتي إلى المنزل. من الأمور التي قد تنتهي بالإنسان إلى البذاءة انعدام الرقيب الداخلي الديني والأخلاقي. قسم من الناس يغفل عن أنه عندما يتكلم هناك من يسجل عليه، يشتم هذا، يغتاب ذاك، يتهم الثالث. هل أنت ملتفت إلى أنك تعبئ ملفا هو ملفك؟ هذا الملف يوم القيامة عندما تأتي بماذا هو مملوء؟ مملوء بذكر الله عز وجل، مملوء بالدعوة إلى الخير، قولوا قولا سديدا، مملوء بكلمات الود لزوجتك وأخيك المؤمن وأبنائك، أو هو مملوء شتائم وفحش قول وأمثال ذلك؟ بماذا هو مملوء؟ أنت تعبئه. مر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام على رجل وقد أكثر في فضول الكلام. فضول الكلام مو سبها، فضول الكلام هو أكثر حواراتنا في المجالس والديوانيات، هذه يسمونها فضول الكلام، يعني عندما تخرج بعد جلسة ساعتين أو 3 ساعات في هذه الديوانية، وفي بعض الحالات ديوانيات على مدى كل ليلة، طيب بعد أسبوع هذا الإنسان بمعدل كل ليلة 2 ساعة يسمع كلاما، 2 في 7 يعني 14 ساعة، يجي يحصل الناتج مال هالـ14 ساعة، شنو حصل؟ زاد علما، زاد هدى، سلوكه صار أحسن، رؤيته في الحياة صارت أفضل أو لا؟ كلام يذهب مع الريح، طيب هذا فضول الكلام. ما في بعد غيبة ونميمة، فقط كلام غير نافع. قل لأمير المؤمنين إذا أنت عندك اعتراض على فضول الكلام فما ظنك بالكلام اللي فيه آثار شرعية؟ مر أمير المؤمنين عليه السلام على رجل وقد أخذ في فضول الكلام، فقال له: يا هذا، إنك تملي على كاتبيك كتابا، على ملكي كتابا، فانظر ماذا تقول. قاعد تعبي هذا الملف، تعبيه يوم القيامة حتى يجيبوا إليك، يفيدك هذا الكلام لو ما يفيدك؟ فضول الكلام يعني ما في فائدة. هسه ما في فائدة، قد ما يكون في مضرة مباشرة، فكيف إذا كان فيه هذه الأضرار؟ غيبة شخص، تهمة شخص، سباب شخص، مع أن سباب المسلم فسوق. طيب ماذا تملي على كاتبيك؟ لو أن إنسانا فكر أن هذا الكلام الذي يقوله في حال رضاه وعصبيته، طيب هذا جزء من الملف الذي يعبيه ويملأه، طيب لكان ينبغي أن يقتصد كثيرا في هذا الكلام. في الحديث عن نبينا المصطفى محمد يا علي، حرم الله الجنة على كل فاحش بذيء لا يبالي بما قال ولا ما قيل له. هذا الإنسان البذيء الفاحش في القول الذي لا يتأثر بما قال، ما يتندم على الشيء الغلط اللي قاله، ما يعتذر عنه، ما يفكر فيه، ما يبالي أصلا، سب وشتم وبعدين راح خلى راسه على الوسادة ونام، من في أعمق درجات النوم أصلا لا يفكر أنه قد ارتكب شيئا مخالفا. لقد ملأت ملفك بما أنت محاسب عليه. هذا انعدام الشعور بالرقيب الداخلي الديني والأخلاقي، وانعدام القانون الخارجي والخوف من القانون. أحيانا الإنسان حتى إذا ما عنده رقيب داخلي بس يخاف من رقيب خارجي، قانون يجرم الإساءة إلى الآخرين، كما قلنا في قضية القذف هناك حد شرعي، في غير القذف الجنسي هناك تعزير شرعي. إذا هذا القانون الإنسان التفت إليه وعلم أنه موجود، آنئذ يتراجع. قبل مدة كتبت الصحف أن أحد الدعاة حسب التعبير تكلم على أحد المحامين بكلمات من نوع أن هذا علماني يدعو إلى الفسوق ويدعو إلى التغريب ويريد أن يفسد الأخلاق وما شابه ذلك. طيب طبعا هو الداعية لازم يكون بعد إنسان من الجنة ماسكنها بإيده وقاعد يوزع الناس الآخرين على النار. فبدأ يتكلم، هذا مدون عليه ومسجل عليه. بعد مدة من الزمان، هذا محامي بعد ما عند لحية مسرحة كما يقولون، أعلن بأنه بدأ في رفع دعوى على ذلك الداعية، دعوة في المحكمة أن هذا يتهمني بنشر الفسق والفجور وأن أنا إنسان غير متدين. طيب، وهذا يعتبر قذف بهذا المعنى لي واتهام في ديني وعلى ملأ عام. هذه الإثباتات وهذه إليها قانون ومشاها في المحكمة وأعلن أنه ما رح يتنازل. فهذا بعد الداعية الذي كان قبل أيام شايل الراية لي فوق حسب التعبير، عرف أنه من الممكن أن يؤاخذ بما قال، فسارع إلى الاتصال به للاعتذار، أنه أنا ترى أعتذر عن هذا الكلام اللي صار وما أدري كذا وشي. قال لا عمي، مو بهالسهولة هذه، أنت هتكتني أمام الملأ الآن، تجيب تليفون كذا، إذا تريد أتنازل لازم على نفس الوسيلة وبنفس الطريقة التي هتكتني فيها تعتذر لي اعتذار صريح، وإلا الدعوة ماشية في إطارها القانوني. وفعلا هذا لم يجد وسيلة إليه إلا أن يعتذر اعتذارا صريحا ويتراجع بشكل حقيقي لا مجال فيه للتأويل، عن أنه أنا أخطأت في كلامي عن هذا الموضوع وأنا أعتذر للشخص المعين وهو رجل طيب خبير كذا إلى غير ذلك. إذا عرف الإنسان أن هناك قانونا وهذا القانون من الممكن أن يمضي عليه، الزوج على سبيل المثال اتهم زوجته في عرضها، تثبت عليه هذا تروح تحاسبه في المحكمة. عكس ذلك، هي اتهمت زوجها في أمره وفي انحرافه، يستطيع أن يقوم بنفس الفعل شخص لشخص آخر. أحيانا الإنسان يحتاج إليه إلى نصيحة، أحيانا يحتاج إلى واعظ داخلي، أحيانا يحتاج إلى قانون يجر عليه الصوت. قسم من الناس لأنهم يأمنون القانون والفرض أن ما عندهم رقابة داخلية فتشوف تعال. ومن أمثلة ذلك الأمان عن القانون ما نجده في وسائل التواصل وعلى النت، لأن قسم من الناس يكتب بأسماء غير حقيقية، معرفات غير حقيقية، ما أدري الغزال الأحمر والدب الأخضر وعلى ما شابه ذلك، ويبدأ يشتم هذا ويسب ذاك ويفحش القول لهذا. وبعض الأحيان كلمات حقيقة يعني تكز بشرة الإنسان من عندما يطالعها، بس هو آمن من هذه العقوبة، متخفي وراء أسماء مستعارة، ولذلك يقول هذا الكلام. وهذا مختفي عن القانون الظاهري، لكن عن الملكين الكاتبين خب ما مختفي، لازم يجهز نفسه إلى حساب يوم القيامة ويشوف أن هذا كله موجود ومسجل عليه. الشاعر يقول: لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل، لسان الفتى حتف الفتى موته حين يجهل، وكل امرئ ما بين فكيه مقتل. هذا اللسان من الممكن أن يكون مقتلا. إذا ما لسان المرء أكثر هذره فذاك لسان بالبلاء موكل. وكم فاتح أبواب شر لنفسه إذا لم يكن قفل على فيه على فمه، إذا لم يكن قفل على فيه مقفل. ينبغي للإنسان أن يطهر لسانه، أن يعف لسانه، أن لا يجري على لسانه كما يقول عيسى بن مريم على نبينا وآله الصلاة والسلام، أن لا يجري على لسانه إلا الطيب من القول، فليقل خيرا أو ليصمت. لست مطالبا إلا بالكلام، إن كان عندك قدرة على الكلام الجيد تفضل وقل، إذا لم يكن لديك اسكت واصمت، فأنت في نجاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يكفينا حصائد ألسنتنا، وأن يدخلنا باللسان الطيب الذاكر جنته ورضوانه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.